وتنفيذها لخطط وبرامج مختلفة لدعم ورعاية شرائح عدة من المجتمع من خلال جهات وهيئات أنشئت لهذا الغرض. في حين كشف تقرير أصحاب المصلحة وأسئلة ومآخذ عدد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان عن وقوع انتهاكات عديدة ووجود ملفات عالقة، منها تنفيذ عقوبة الإعدام وإجراء محاكمات غير عادلة والتمييز ضد المرأة وحقوق الطفل واستهداف الأقليات والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية في السجون والإفلات من العقاب وغيرها من المواضيع. مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على أهمية هذا الحدث، أجرى برنامج حقوق الإنسان لقاء مع السيد كامل أمين المدير العام لرصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان، الذي ذكر أن العراق لم ينكر خلال عرضه للتقرير وجود انتهاكات، لكنه أكد أنها قلت مقارنة بالأعوام الماضية. أمين أشار إلى ردود الفعل الإيجابية للعديد من الدول وإشادة هذه الدول بالتطورات الكبيرة لواقع حقوق الإنسان في العراق رغم التحديات التي تقف أمامه.
اليوم العراق من خلال تقديمه للتقرير يعني أوضح ما هي الإجراءات التي اتخذتها العراق وبشكل شفاف إذا كانت الحالات الإيجابية أو الحالات السلبية. وضحنا للمجتمع الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان في جنيف الإجراءات التي اتخذت من قبل الحكومة العراقية بالدستور وما تضمنه الدستور من ضمانات لحقوق الإنسان في الحقوق والواجبات، وكانت هناك ردود فعل إيجابية كبيرة وغير مسبوقة لتقرير العراق وإلى وضعه، خاصة بأن هذه الإجراءات في ظل تحديات أمنية كبيرة. نعم، كانت هناك بعض الملاحظات حول العراق وضرورة أن يولي الاهتمام، وخاصة قضية النازحين داخليا والمهجرين، وضع المرأة، وضع الأقليات، لكن بجميع المجاميع في مجلس حقوق الإنسان أثنت على وضع العراق وتقديمه التقرير في هذا الوضع الصعب.
ولكن هناك الكثير من الخروقات التي حدثت ليس بسبب الإرهاب والعنف الطائفي، ماذا كان رد العراق حول هذه الأسئلة؟
نعم، نحن أوضحنا وأبدا لم ننكر وجود هذه الانتهاكات والتجاوزات إذا كانت من قبل الخارجين عن القانون وحتى من قبل أجهزة الدولة، لأننا كما تعلم نمر في مرحلة انتقالية ومرحلة بناء. نحن نثبت هذه الملاحظات، والحكومة العراقية والدولة العراقية جادة بمعالجتها. يعني هناك تحديات كبيرة أمام العراق، واجهنا المجتمع الدولي هذه الأسئلة وأوضحنا إجراءاتنا وما سنقوم به مستقبلا لمعالجة كافة هذه السلبيات.
من أعد هذا التقرير؟
نعم، هذا التقرير أعد بتكليف من قبل الحكومة العراقية باعتباره تقرير حكومة ودولة. وزارة حقوق الإنسان أعدت هذا التقرير بالتعاون مع الوزارات المعنية، أكثر من 12 وزارة.
من الطبيعي الحكومة وأجهزتها سوف تركز على الجوانب الإيجابية في مجال حقوق الإنسان وتتغاضى عن الانتهاكات التي يؤكد البعض أنها مستمرة، إن قلت ببعض الشيء ولكنها موجودة.
الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان يطالب بتقديم تقرير حكومة، بالتالي نحن كأعضاء يعني المشرفين على كتابة التقرير وضعنا أمام أنصباحنا بأن العراق الآن ساحة مفتوحة وكافة المعلومات تصلها من خلال القوات المتعددة الجنسية، من خلال مكاتب الأمم المتحدة المنتشرة في كافة أنحاء العراق، السفارات العراقية، كذلك حتى على مستوى الوزارات هناك نوع من الشفافية في إظهار المعلومات، بالتالي لا نستطيع أن نضلل المجتمع الدولي بمعلومات غير حقيقية ونجمل الصورة.
في عام 2015 إذا قدم العراق تقريره الثاني وظهر في هذا التقرير أنه العراق فشل في التزاماته، ما هي صلاحيات هذا المجلس؟
نعم، مجلس حقوق الإنسان هو الآن واحدة من المؤسسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتالي باستطاعتهم اتخاذ أي قرار. مجرد تشكيل لجان كما جرى في بعض الدول، لجان تحقيقية حول الانتهاكات، بحد ذاتها هذه وسيلة ضغط سياسية كبيرة من قبل المجتمع الدولي. في حالة اختيار مقررين خاصين حول أي مسألة للذهاب إلى البلد لغرض التحقيق في بعض الانتهاكات، بهذا بحد ذاته يقلل من هيبة الدولة ومن مصداقيتها ومن إجراءاتها.
كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الإنسان العراقية. إسماعيل داود وهو أحد المراقبين في جلسة استعراض العراق ومنسق برامج العراق لمنظمة جسر إلى الإيطالية قال إن تقرير العراق بالغ بالتفاؤل ولم يكن شاملا في عرضه للانتهاكات والتحديات، وأكد أن العراق لم يعطي أجوبة وافية عن أسئلة وملاحظات حول نقاط ضعف عديدة، كما لم يتمكن الوفد العراقي بإجاباته من إقناع بعض الدول التي تساءلت عن أسباب تعرض مواطنين لانتهاكات لم يكن الإرهاب والانفلات الأمني السبب في حدوثها.
كانت هناك إشارة إلى التحديات اللي تواجه حقوق الإنسان، لكن أيضا نضع ببالنا أنه هذا التقرير يعني ما كان ممكن أن يلم بكل التحديات اللي تواجه حقوق الإنسان. فإذا خلينا نقول أن تقرير الحكومة كان متفائل جدا. ببساطة أقول أنه ما كان المطلوب من تقارير الدول أن تأشر على مواطن الضعف، بل أن تقدم ما اللي قدمته في مجال حقوق الإنسان. تقرير الدولة العراقية لم يخرج عن هذه الصياغة، بينما كان تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أكثر إشارة لهذه، كونه طبعا يجمع الهيئات المعنية اللي كانت مثلا تحدثت عن تأخر بعض التقارير اللي ما قدمها العراق.
ممكن القول أنه التقرير المفوضي كان هو تقرير الند أو الموازي لتقرير العراق، وتقرير العراق كان يطرح الإيجابيات وتقرير المفوضي كان يطرح المآخذ والسلبيات من خروقات كانت تحدث في العراق خلال السنوات الأربع الماضية.
بالضبط. وأيضا كذلك يمكن الإشارة إلى الملخص لتقرير أصحاب المصلحة اللي مقصود به، إذا كان التقرير الثاني يمثل وجهة نظر الآليات التعهدية وغيرها اللي خاصة بحقوق الإنسان، التقرير الثالث يمثل وجهات نظر منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان طبعا دولية وغير دولية، إذن هي المعنية أو ما يسمى بأصحاب المصلحة.
عند عرض هذه التقارير الثلاثة، هل كان موقع العراق صعب بعد طرح تقرير المفوضية وتقرير أصحاب المصلحة؟ يعني هل هناك كان تباين وفرق واضح في المعلومات بين تقرير العراق وتقرير المفوضية بحيث وضع العراق في موقف صعب؟
بالحقيقة نقدر نقول نعم، يعني هذه الحالة متوقعة، إنه عدد الأسئلة كان صراحة ربما يكون غير مسبوق، بالرغم إنه هاي الجلسة السابعة اللي للاستعراض، يعني العملية ككل عملية الاستعراض الدوري الشامل ككل تعتبر عملية حديثة، لكن مع ذلك كثير من الدول سجلت أسئلة، البعض منهم أشاد بالخطوات اللي اتخذتها الحكومة العراقية، والبعض الآخر أكد على مواطن الضعف اللي موجودة في أوضاع حقوق الإنسان.
هل تمكن العراق من إقناع الدول أنه ملف الأمن والإرهاب والظروف الاستثنائية التي يمر بها كانت السبب وراء معظم الخروقات؟
يعني بالحقيقة لا، المسألة لم تبرر، يعني البارحة أمس لم تبرر عملية مثلا اللجوء التوسع إلى عقوبة الإعدام، مسألة التعذيب، العنف ضد المرأة، لم يبرر بوجود حالة استثنائية. وكما تعلم أنه في بلداننا الحالة الاستثنائية وما يسمى بالظرف الطارئ اللي يمنع الحكومة من تقديم التزاماتها، هذا بالنسبة لنا غير جديد. يعني إحنا قبل 30 سنة كنا نسمع الحكومة تقول عندنا وضع طارئ، عندنا تحديات، لذلك ما نحترم حقوق الإنسان. لذلك طبعا التحديات تختلف، الوضع الأمني الآن مختلف، لكن التزامات الدولة تجاه حقوق الإنسان هي التزام. يعني الكل كان متفق على التحدي الأمني تواجه الدولة العراقية، التحدي الأمني المتمثل بانتشار العنف، المتمثل بانتشار التطرف، المتمثل بإهداف المدنيين، لكن هذه كلها لا يعفي الدولة من مسؤوليتها من حماية حقوق الإنسان. لذلك كانت هناك توصية أن يتم تبني استراتيجية لمواجهة العنف، لمواجهة الإرهاب في العراق مبنية على أساس احترام حقوق الإنسان. الكل كان هناك يعني متفق على أن الدولة أمام تحدي أساسي اللي هو حماية مواطنيها، حماية حقهم بالحياة، حقهم بسلامة وجودهم على أراضي الدولة العراقية، لكن ذلك لا يلغي بشكل واضح، يجب أن لا يلغي احترام حقوق الإنسان، ويجب أن تكون عملية احترام حقوق الإنسان مدمجة.
في حال أنه نعم. الدولة لنقل أن العراق لم يتمكن لسبب ما أن يلتزم بما طلب من عنده، ماذا سيحصل؟
هو بالحقيقة يعني لازم نشير إلى أنه العراقية لم تقدم الالتزامات واضحة، كان هناك حديث بشكل عام، لكن مثلا على سبيل المثال كان هناك التزام من قبل الوفد العراقي أن يقدم التقارير الخاصة باللجان المعنية بحقوق المرأة وحقوق الطفل مع نهاية العام الحالي. هذا التزام يعني ملموس. إذا العملية صح كانت هي عبارة عن وفود دول، ويعني دور الخبراء في مجال حقوق الإنسان كان لم يكن هناك دور إلا فيما يتعلق بالتقارير اللي عملت عليها المفوضية واللي عليها أصحاب المصلحة، لكن ذلك لا يعني إطلاقا إنه العراق ما راح يكون محط تساؤلات إذا لم يستجب بالتزاماته.
في مقابلة أجريت مع السيد كامل أمين مدير عام رصد الأداء وحقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان العراقية، أكد السيد كامل أمين أنه جميع معظم الدول أشادت بالتطور الواضح في حقوق الإنسان. هل أنت متفائل مثل تفاؤل السيد كامل؟
تفاؤل مشوب بالحذر، لأنه من أطلع على مواقف سياسيين حول قضايا حقوق الإنسان أجدها بصراحة بسيطة جدا، في بعض الأحيان سطحية جدا، يعني ما تمثل لنا التزام حقيقي. فبصراحة نخاف لأنه نترقب بعد الانتخابات الجاية هل يعني حتنزل لافتات حقوق الإنسان من الجدران إلى الأرض وما حد يهتم بيها، لأنه عرفنا أنه هاي اللافتات تعلق على الجدران فقط في مناسبة الانتخابات.
كان هذا إسماعيل داود، وهو أحد المراقبين في جلسة استعراض العراق ومنسق برامج منظمة جسر إلى الإيطالية. مستمعينا الكرام، أعربت بعض الدول المشاركة في جلسة استعراض تقرير العراق عن قلقها من تزايد الإعدامات خلال العامين الماضيين، ودعت العراق إلى إلغاء هذه العقوبة. وكانت وكالة أنباء فرانس بريس نقلت عن وزيرة حقوق الإنسان العراقية وجدان ميخائيل توكيدها عدم إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام بسبب ما وصفته بالظروف الاستثنائية وخطورة الجرائم الإرهابية واتساعها والحاجة إلى إحقاق العدالة بالنسبة إلى ضحايا الاعتداءات وأسرهم. في الختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
خامات دست دستم خمله بجل تطريني، خامات دست دستم خمله بجل تطريني، وانجوان قن قرب ريشة مدخور لا ضطيني، وانجوان قن قرب ريشة مدخور لا ضطيني، وهم شوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، وهم شوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني، ششلتات خبا صرت اشق دامي ارق ديني، ششلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. مخزورنا مخدا ولا شوق قرقم مالار عيني، مخزورنا مخدا ولا شوق قرقم مالار عيني، من زراقم جنيت اليوم بحب ابو رضانيني، من زراقم جنيت اليوم بحب ابو رضانيني، همشوري لشارة برقدار قود الله شيخاني، همشوري لشارة زمرة بزمور الله شيخاني، ششلتات خبا صرت اشق دامي ارق ديني، ششلتات خبا صرت مدموي ارق ديني. مشارا وطني ارتو تما وهيني كل خشار مشارا وطني ارتو تما وهيني خميه واخفايش خميه بجوان فنخاماتيني خميه واخفايش خميه بجوان فنخاماتيني امشوري لشارا بريقدا
الحياة ينبوع افكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.